الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه المنظومة للسفاريني وهو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني شمس الدين، ويكنى أبو العون، عالم بالحديث والأصول والأدب، محقق، ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة 1410، يعني سنة ولادته 1410، يعني قبل شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب بسنة ولد. والإمام محمد بن عبد الوهاب ولد سنة 1115، ونشأ بهذه القرية وتلى القرآن الكريم صغيرا وحفظه وأتقنه، ثم رحل إلى دمشق لطلب العلم، فقرأ العلم في الجامع الأموي على مشايخ فضلاء وأئمة نبلاء ما بين مكيين ومدنيين وشاميين ومصريين، وقرأ الحديث والفقه والفرائض وتعلم، ثم علم بعد ذلك وكان له تلاميذ، وقيل أن هو ممن عاصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ورفع له كتاب التوحيد، بلغه كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب فأثنى عليه خيرا. وهذا العالم له مؤلفات وشروح لكتب كثيرة، ككشف اللثام في شرح عمدة الأحكام، ونتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار، وله شرح على هذه المنظومة، له شرح على هذه المنظومة التي بين أيدينا، وهي الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، وشرحها المسمى باللوامع أو لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية، وله يعني فتاوى وأمور علمية وأشعار. وهذه المنظومة سبب، يعني من أسباب تأليفه لهذه المنظومة وكتابته، أنه طلب منه من ديار نجد، وكان أهل نجد يسألون أهل الشام، سأله يعني من أهل نجد من يكتب له منظومة في العقيدة، وكانت وفاته في شوال سنة 88 بنابلس، ودفن بتربته الشمالية رحمه الله تعالى. يعني كم بلغ من العمر؟ 74، ولد 1114، وتوفي 1188، يعني في شوال سنة 88 كان عمره 74، يعني بلغ من العمر. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا وشيخنا الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بالبسملة. ولا يخفى أيها الإخوة أن العقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه الدين، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه أصول الإيمان. وأصول العقيدة كما جاءت في الحديث الصحيح في مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه وجلوسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة ينظرون إليه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. بدأ بالإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة، يعني عن قيام الساعة متى. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا وأنت لا نعرف ذلك، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا تعلمه الملائكة ولا الرسل ولا العلماء، وإنما هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال: أخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا من علامات الساعة، وعلامات الساعة كثيرة كما ذكر العلماء، منها علامات صغرى، ومنها علامات متوسطة، ومنها علامات كبرى، وكل هذا مفصل في كتب العقائد. فقام وخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وفي رواية أنه قال: اطلبوه. فخرجوا يطلبونه فلم يجدوه، فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أي دين الإسلام. وهذه مراتب الدين، ثلاث مراتب الدين: مرتبة الإيمان، ومرتبة الإسلام، ومرتبة الإحسان. كل مرتبة لها أركان، فالإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا صار الإسلام له معنى، والإيمان له معنى. إذا ذكر جميعا الإسلام والإيمان صار الإسلام له معنى والإيمان له معنى. فالإيمان هو أعمال القلب، والإسلام هو أعمال الجوارح. الإسلام يكون ظاهرا، والإيمان يكون باطنا في القلب، ولا بد من اجتماعهما. فلا إسلام صحيح بدون إيمان، ولا إيمان بدون إسلام. وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، ولهذا يقول العلماء: الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، يعني صار لكل منهما معنى خاص، يفترقان في المعنى والتفسير. وإذا افترقا، يعني ذكر أحدهما اجتمعا، يعني دخل فيه الآخر. فإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، فدل على أنهما لا بد منهما جميعا، وأنه لا يكفي الإسلام بدون إيمان، ولا إيمان بدون إسلام. فالإيمان يتكون من هذه الأركان الستة، وتسمى أصول الإيمان وأركان الإيمان. ومن هذه الأركان تكون العقائد، من هذه الأركان. والعقيدة ما يعتقده القلب ويجزم به، العقيدة ما يعتقده القلب ويجزم به، وتسمى العقيدة، وتسمى الإيمان كما كان السلف يسمونها الإيمان، وتسمى السنة أيضا. ولذلك تجدون مؤلفات السلف مختلفة الأسماء، بعضها مؤلفات السلف مختلفة الأسماء، بعضها اسمه الإيمان أو أصول الإيمان، وبعضها اسمه السنة مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب السنة للأثرم، وكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي. ومن العلماء من يسمي العقيدة بالإيمان، ومن العلماء من يسميها العقيدة، ومنهم من يسميها التوحيد. هذه أسماء مختلفة اللفظ لكنها متفقة في المعنى، وكل اسم منها مأخوذ من الأدلة وليست اصطلاحية كما يقول بعضهم. ومن ثم اهتم العلماء بهذا الباب، باب العقيدة أو باب الإيمان أو باب السنة، اهتموا به اهتماما بالغا واعتنوا به، وألفوا فيه المؤلفات الكثيرة في بيانه وبيان أصوله وبيان أدلته، لأنه هو الأساس الذي يبنى عليه الدين، فألفوا فيه نثرا ونظما وجمعوا فيه الأدلة من الكتاب والسنة، وتكونت يعني من ذلك مكتبة عظيمة في العقيدة أو في الإيمان أو في السنة على اختلاف العصور، وكلها تسير في منهج واحد، ولكن بعضها يوضح بعضا، وبعضها مختصر، وبعضها مطول، وبعضها نثرا، وبعضها نظم. هذا مما يدل على عناية العلماء بالعقيدة وأهمية العقيدة ووجوب معرفة العقيدة، عكس الذين يزهدون في هذا العلم ويعني يرخصونه على الناس ويقولون يكفي اسم الإسلام ولا داعي إلى هذه المؤلفات. وهذا ناشئ إما عن جهل منهم، وإما عن سوء معتقد وبغض للعقيدة، فالباطل لا بد أن يرد عليه وأن يبين للمرء يعني هذه العقائد. فهذا الباب مهم، ومن ألفوا يعني في هذا الباب الإمام محمد ابن أحمد السفاريني رحمه الله، فإنه نظم عقيدة السلف، لأن النظم أخف على السمع وأثبت في الذهن وأسرع في الحفظ من النثر. النظم أخف للسمع وأثبت في الذهن وأسرع في الحفظ من النثر، فلذلك نظم رحمه الله هذه العقيدة المسمى بلوامع الأنوار البهية في اعتقاد الفرقة المرضية. وألف هذه المنظومة واشتملت على بيان أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن كان لا يخلو نظمه من مؤاخذات، لكن هذه العقيدة في جملتها جيدة ومفيدة. وكما ذكرنا يعني عن تعريف السفاريني، نسبة إلى ماذا؟ سفارين، قرية من قرى نابلس في فلسطين، لأنه ولد فيها وتعلم على علماء الشام وأخذ عنهم العلم، ثم رجع إلى بلده وألف المؤلفات القيمة المفيدة. فقال في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم. واسم الله مأخوذ من السمة وهو العلامة، لأن الاسم علامة على المسمى، ويؤخذ وقيل مأخوذ من السمو وهو الارتفاع. بسم الله يعني أستعين بسم الله أو أتبرك بسم الله، فقوله بسم الله يتضمن بركة واستعانة، تبرك بسم الله جل وعلا واستعان به. بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم من أسماء الله عز وجل. واسم الله بسم الله، هذا الاسم لا يسمى به غير الله جل وعلا، فلا أحد يتسمى به لا من الكفار ولا من الجبابرة ولا من الطواغيت، لا أحد سمى نفسه الله أبدا، إنما هذا الاسم من أسماء الرب سبحانه وتعالى. والرحمن اسم من أسمائه تضمن الرحمة، والرحيم كذلك اسم من أسمائه يتضمن الرحمة. لكن قالوا الرحمن يتضمن الرحمة العامة لجميع المخلوقات، يعني المؤمن والكافر والحيوانات وغير جميع المخلوقات. والرحيم فيتضمن الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. قال الحمد لله القديم الباقي، الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق. الحمد لله هو الثناء على المنعم سبحانه وتعالى، والألف واللام للاستغراق أي جميع المحامد لله عز وجل، فهو المحمود المطلق لأن النعم كلها منه. قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله، فهو المحمود المطلق سبحانه وتعالى الذي له المحامد كلها. وأما غيره فيحمد على قدر صنيعه، لكن المحمود المطلق والذي يستحق الحمد كله هو الله سبحانه وتعالى. واللام للملك أي الحمد لله ملكا واستحقاقا. القديم، والقديم أيها الإخوة ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن يصح أن يخبر عنه أنه قديم، أما أن يطلق عليه من باب التسمية فهذا لم يرد في أسماء الله سبحانه وتعالى. ومر معنا في شرح العقيدة الطحاوية هذه العبارة، ذكر الطحاوي رحمه الله هذه العبارة مرت معنا، قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، وبينا ذلك في شرح العقيدة الطحاوية. والقديم ليس من أسماء الله لكن يخبر عنه، وما من قديم إلا وقبله ما هو أقدم منه، فالصواب أن يقال الأول كما سمى نفسه بذلك، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. فاسمه سبحانه الأول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالقديم ليس من أسماء الله، ولكن لا مانع أن يخبر عنه سبحانه بأنه قديم بمعنى الأول. قال الباقي، الباقي الذي لا نهاية لبقائه سبحانه وتعالى، ومثله الآخر. والآخر هذا الذي سمى الله به نفسه، هو الأول والآخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فهو أول بلا بداية وآخر بلا نهاية سبحانه وتعالى. وأما الخلق فلهم بداية ونهاية، كل المخلوقات لها بداية ولها نهاية، أما الذي ليس له بداية ولا نهاية فهو الخالق سبحانه وتعالى. الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق. مسبب الأسباب يعني جمع سبب، وهو ما يتوصل به إلى الشيء، كالحبل مثلا الذي يتوصل به إلى الماء من البئر يسمى سببا. قال سبحانه وتعالى فليمدد بسبب إلى السماء، السبب ما يتوصل به إلى الشيء، والله جل وعلا هو مسبب الأسباب. الأسباب مخلوقة لله عز وجل، والعبد مأمور باتخاذ الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا يأخذ بالتوكل ويترك الأسباب، ولا يأخذ الأسباب ويترك التوكل، بل لا بد من الجمع بين اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله، فإنه إن شاء نفعت الأسباب، وإن شاء لم تنفع، فهو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ولكن مع هذا أمرنا باتخاذ الأسباب ولا نقتصر على التوكل على الله عز وجل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أمرنا الله سبحانه وتعالى باتخاذ الأسباب، فقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه خذوا حذركم، وقال جل وعلا وكلوا واشربوا. هذا من اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالاعتماد على الأسباب شرك كما قال العلماء، ونفي السبب قدح في الشرع، فلا بد من الجمع بين الأمرين، وأن تعتقد أن الأسباب وحدها لا تكفي، وأن تعتقد أنه لا بد من اتخاذ الأسباب لأي شيء تريده، تريد الولد والذرية لا بد من الزواج، هذا من أسباب الذرية والإنجاب، تريد الرزق اطلب الرزق، والبيع بالبيع والشراء والحرف، أما أن تجلس وتقول المقدر يجيئني فالله نهى عن ذلك وأمرنا بطلب الرزق، فقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقال سبحانه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. إذا أردت أي شيء في الدنيا والآخرة لا بد من اتخاذ الأسباب. لا بد من اتخاذ الأسباب، والجنة لا بد من اتخاذ السبب لدخولها بالعمل الصالح، فالأسباب لا بد منها في الدنيا والآخرة. والأرزاق هو يعني الذي جل وعلا يسبب الأرزاق، قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال سبحانه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، فالرزق من الله سبحانه وتعالى وهو الرزاق، هو الرزاق سبحانه وتعالى، يطلب الرزق من الله. والأرزاق جمع رزق، وهو ما ينتفع به الإنسان في حياته من المأكل، من المآكل والمشارب والملابس والمراكب وغير ذلك، هذا من يعني الأرزاق التي خلقها الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. طيب أكمل.
حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود.
حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود. نعم، حي عليم قادر موجود، هذه أربع صفات له سبحانه وتعالى. حي موصوف بالحياة الكاملة جل وعلا التي لا يعتريها نوم ولا موت ولا زوال. الحي، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا يعتريه النوم، لا يعتريه نوم، لأن النوم نقص وموت ولا سنة، وهي النوم الخفيف السنة، لأن هذا نقص في الحياة، النوم وفاة. قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالنوم وفاة، والله منزه عن النوم ومنزه عن السنة، عن السنة وهو النوم الخفيف، ومنزه عن الموت. قال الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وحياته ذاتية، أما حياة المخلوقين فإنها حياة ممنوحة لهم من الله سبحانه وتعالى، ليست حياة ذاتية، إنما هي حياة ممنوحة لهم من الله، وهو الذي أحياهم، وهو الذي أعطاهم الحياة، وهو الذي يأخذها منهم. أما حياته سبحانه فهي حياة كاملة، حياة أبدية لا بداية لها ولا نهاية ولا نقص فيها. ولذلك قال الحي، قال حي عليم، والعليم هذا من أسمائه سبحانه العليم، ويتضمن العلم. فالله جل وعلا عليم وعالم ويعلم كل شيء، كل شيء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، موصوف بالعلم المحيط بكل شيء. قال حي عليم قادر موجود. قادر، قادر هذا من وصفه سبحانه، إنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، فهو قادر على كل شيء. والله على كل، قال سبحانه والله على كل شيء قدير. والقدير أيها الإخوة من أسمائه، والقدرة من صفاته سبحانه وتعالى، وهي قدرة شاملة كل ما أراده، ولا يقال وهو على ما يشاء قدير كما يقوله بعض الغالطين، بل يقال على كل شيء قدير كما وصف نفسه بذلك. وأما قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هذا خاص بالحشر وجمع الخلائق يوم القيامة، وهو نوع من أنواع القدرة، والقدرة أعم من ذلك، إنه على كل شيء قدير. قال حي عليم قادر موجود. موجود لا شك في هذا أنه سبحانه وتعالى موجود، والدليل على وجوده سبحانه وتعالى هذه المخلوقات، إذ هذه الموجودات لا بد لها من وجود، والمفعول لا بد له من فاعل، والمخلوق لا بد له من خالق. فهو سبحانه وتعالى موجود وجودا دائما وأبدا، لكن ليس من أسمائه الموجود، لكن يخبر عنه بأنه موجود، ووجوده واجب، لأن الأشياء، الأشياء أيها الإخوة ثلاثة أقسام. الأول واجب الوجود، واجب الوجود، والثاني ممتنع الوجود، والثالث جائز الوجود. الله جل وعلا له الوجود الواجب، والدليل على وجود هذه المخلوقات وهذه المصنوعات تدل على وجوده سبحانه. ففي هذا رد على الطبيعيين والملاحدة الذين لا يؤمنون بوجوده سبحانه وتعالى، وينسبون هذه الأشياء إلى الطبيعة. هذه مغالطة للعقول، لأن كل عاقل يعلم أن هذه الموجودات لا بد لها من موجد، وهذه المخلوقات لا بد لها من خالق، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه الموجودات لم توجد نفسها، وإنما أوجدها الخالق سبحانه وتعالى. وقامت به، أي بقدرته سبحانه وتعالى ومشيئته، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره. وهذا معنى القيوم، القيوم هو القائم بنفسه فليس بحاجة إلى غيره، والمقيم لغيره فغيره محتاج إليه، فهو الذي يقيم السماوات والأرض، وهو الذي يقيم المخلوقات بخلقه ورزقه وإمداده وإيجاده سبحانه وتعالى. فهو غني عن خلقه، وخلقه محتاجون إليه. قال سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. والله سبحانه وتعالى هو الذي يقيم هذه الأشياء ويوجدها ويمدها بما يبقيها وما يعني يكملها وينجيها وينميها، وهي محتاجة إليه سبحانه وتعالى. وهذا معنى القيوم، هو القائم بنفسه المقيم لغيره. وفي قراءة القيام، في قراءة القيام، والقيوم والقيام من صيغ المبالغة. هذه القراءة القيام قراءة شاذة قرأ بها ابن مسعود وعلقمة والأعمش والنخعي والحسن بن سعيد كما ذكرها القرطبي في تفسيره. وقال القرطبي: ولا خلاف بين أهل اللغة في أن القيوم أعرف عند العرب وأصح بناء وأثبت علة، والقيام منقول عن القوام إلى القيام. نعم اقرأ.
قامت به الأشياء والوجود.
نعم قامت به الأشياء، يعني قامت به كل المخلوقات، أي بخلقه وإيجاده ومشيئته سبحانه، ولم تقم بنفسها ولم توجد نفسها، كلها قامت به. ولما في لما قال في البيت الأول موجود ذكر الدليل على وجوده، وهو هذه الحوادث التي تحدث بعد أن لم تكن المخلوقات، ليست قديمة الأعيان، كلها محدثة، كلها موجودة بعد أن لم تكن. فمن الذي أوجدها ومن الذي أحدثها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وكل موجود لا بد له من موجد، وكل مخلوق لا بد له من خالق، وكل محدث لا بد له من محدث. هذا دليل عقلي وبرهان عقلي لا يماري فيه أحد، وليس يعني الدليل على وجوده مجرد الحوادث وحدها، لكن هذه من جملة الأدلة. وإلا فإن البراهين على وجوده سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته كثيرة، وبراهين عقلية، براهين عقلية ونقلية، لكن من جملة هذه البراهين وجود هذه المخلوقات، فإنها تدل على أن لها موجدا وخارقا ومدبرا، وهو سبحانه وتعالى. قال: دلت على وجوده الحوادث. اقرأ.
دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث.
نعم دلت على وجوده الحوادث كما ذكرنا. سبحانه هذا تنزيه له، التسبيح معناه التنزيه، تنزيها له من النقصان والعيوب. سبحانه فهو الحكيم الوارث، الحكيم من أسمائه الحكيم، ومن صفاته الحكمة، لأن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته. الحكيم من أسماء الله عز وجل يتضمن الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فهو الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. والحكيم بمعنى المتقن للأشياء. قال سبحانه وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني تجد هذه الأشياء محكمة متقنة، كل شيء في موضعه. هذا يدل على حكمة الله جل وعلا. سبحانه فهو الحكيم الوارث، الوارث يعني الباقي بعد فناء المخلوقين، والوارث هذا الذي تؤول إليه الأملاك بعد فناء الملاك. قال سبحانه: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فمن أسمائه الوارث، أي الباقي بعد المخلوقات. والذي تؤول إليه الأملاك بعد فناء الملاك، وليس الوارث الذي يتملك الأشياء بعد أصحابها مثل المواريث والفرائض، لكن الوارث معناه الباقي الذي تؤول إليه الأملاك، لأنه المالك. قال سبحانه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فهو المالك الذي يبقى ملكه ولا يبيد، بخلاف المخلوقين فإنهم يملكون ولكن ملكهم مؤقت في هذه الدنيا، وفي الآخرة يكون الملك لله جل وعلا، ليس في الآخرة ملوك. مالك الملك واحد وهو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم اقرأ.
ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى.
نعم، ثم الصلاة والسلام سرمدا، لما فرغ من حمد الله والثناء عليه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله ومن الملائكة ومن المخلوقين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته، الله جل وعلا يصلي على نبيه والملائكة تصلي على النبي، وأمر الخلق أن يصلوا ويسلموا على نبيه. والصلاة من الله ثناؤه على عبده ورسوله، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة هي الاستغفار، يستغفرون له. والصلاة من الخلق هي الدعاء، يدعون له صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أخرجهم، يعني أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وهو الذي هداهم الله به إلى الحق، فهم يدعون له صلى الله عليه وسلم. فالصلاة من الله الثناء، والصلاة من الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، ومنه الصلاة على الجنائز، يعني الدعاء لها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم. فالصلاة من المخلوق دعاء، فمشروع لنا أن نصلي ونسلم عليه كما قال جل وعلا: صلوا عليه وسلموا تسليما. فنقول: اللهم صل وسلم على محمد، هذا هو المطلوب. والسلام معناه السلامة من الآفات والمحاذير، فمعنى سلامنا عليه أن ندعو الله أن يسلمه من كل مكروه ومن كل محذور، فهذا معنى السلام. كذلك السلام بمعنى التحية، ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على الأمة أن يصلوا ويسلموا عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام، ويصلوا ويسلموا عليه في الخطب، ويصلوا ويسلموا عليه في الصلاة في التشهد الأخير، فيقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كيف تصلي عليه في الصلاة، فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا بد أن تأتي بهذا اللفظ الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته في الصلاة. وأما في غير الصلاة فيكفي أن تقول صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. والفائدة من صلاتك وتسليمك على الرسول صلى الله عليه وسلم ترجع إليك. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فالفائدة راجعة إليك، فلا تحرم نفسك من ذلك، فهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا. والإكثار من الصلاة عليه فيه يعني الثواب الجزيل، حيث قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، في أي مكان. فلا يشترط أن تذهب إلى القبر وتصلي وتسلم عليه هناك، بل صلي وسلم عليه في أي مكان. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فتصلي وتسلم عليه في أي مكان. قول الناظم: سرمدا، يعني دائما وأبدا، أي صلاة وسلاما دائمين لا ينقطعان. سرمدا. قال: قرأت على النبي المصطفى؟ قال: على النبي المصطفى كنز الهدى. على النبي المصطفى، النبي المصطفى، والنبي يقال النبي، والنبي هو الذي رجل حر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول. هذا فرق ما بين النبي والرسول. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، دل على وجود فرق بين النبي والرسول، لأنه عطف النبي على الرسول، والعطف للمغايرة. فالرسول يوحى إليه أو يبعث بشريعة مستقلة، كشريعة التوراة لموسى، وشريعة الإنجيل لعيسى، وشريعة الإسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما النبي فهو يبعث بشرع من قبله، ولا يبعث بشريعة مستقلة، وقد يوحى إليه وحي خاص في قضية معينة، لكن هو تابع لمن قبله من الرسل، مثل أنبياء بني إسرائيل فإنهم تابعون لموسى عليه السلام، وأمروا باتباع التوراة، ولم يعني ينزل عليهم كتب، بل كتابهم هو التوراة المنزل على رسول الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. هذا فرق بين ما بين الرسول والنبي. فبين النبي والرسول عموم وخصوص، يقولون: كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسولا. بينهما عموم وخصوص. المصطفى يعني المختار والمستخلص، مأخوذ من الصفوة، لأن الله اختاره مما من معدن طيب، من أشرف المعادن، من بني هاشم. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صفوة الصفوة، ومعنى اصطفى كنانة وقريش وبني هاشم هو أن الله أعطاهم الهمم العالية والصفات الفاضلة بين الناس، كالكرم والشجاعة ونحو ذلك، وليس المراد الاصطفاء بالدين. وأما اصطفاؤه صلى الله عليه وسلم فبكل وجه من وجوه الاصطفاء، فهو المصطفى المختار، وهو خير البشر. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي يختار. فالرسالة اصطفاء من الله عز وجل، وهو الذي يختار لها من يصلح لها، وهو أعلم سبحانه بمن يصلح. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فليست النبوة اكتسابا يكتسبه الإنسان يتعبد، وإنما هي اختيار من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، قال الله جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يقول نحن مثله، نحن بشر وهو بشر، لماذا يكون هو رسولا ونحن لا نكون رسلا؟ هذا من المغالطة والاعتراض على الله سبحانه وتعالى. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيكون رسولا ولا نبيا، ولم يكن يعلم ولا تطلع إليه عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، حتى اختاره الله عز وجل. وقول الناظم كنز الهدى في قوله على النبي المصطفى كنز الهدى، كنز الهدى. المصطفى كما ذكرنا يعني الذي اختاره الله عز وجل، وكنز الهدى يعني في الأصل هو الشيء الثمين المدفون في الأرض، هو كنز. وليس المقصود هنا الذهب والفضة، وإنما هو كنز الهدى. والهدى أعز شيء، أعز من الذهب والفضة، أعز من كل شيء. والهدى هو الدلالة والإرشاد والبيان، لأنه صلى الله عليه وسلم يهدي بمعنى يبين ويرشد، لأن الهداية على قسمين: هداية بيان وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. فهداية البيان والإرشاد هذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق والإلهام والقبول فإنها بيد الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نفى عنه الهداية بينما أثبتها له في آية أخرى. فنقول يوجد فرق بين الهدايتين: الهداية المثبتة للرسول صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد، وأما الهداية المنفية عن الرسول فهي هداية ماذا؟ المنفية عن الرسول لا، هذه مثبتة للرسول. المنفية عن هداية ماذا؟ توفيق. الهداية المنفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية التوفيق والقبول، لأن هداية القلب بيد الله سبحانه وتعالى. ومعنى كنز الهدى أي معدن الهدى، وهو عليه الصلاة والسلام. فمصدر الهدى كله من رسالته صلى الله عليه وسلم، فيها الهداية للبشر. فمن ابتغى الهدى من غير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو ضال، ذلك بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ليس هناك هداية إلا باتباع رسالته صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أنه يهتدي ولا يحتاج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقوله غلاة الصوفية فهذا ضلال مبين وكفر وردة عن دين الإسلام. لا هداية إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقول أنا أستغني عن الرسول وأنا أعرف الحق ولست بحاجة إلى الرسول، هذا كافر بالله عز وجل. نقف هنا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.